أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وين وصلنا احنا بالضبط؟
ولا فرق في تحريم الثاني.
قال الشارح قدس سره: ولا فرق في تحريم الثانية بين وطئ الأولى في القبل والدبر. وفي مقدمات من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر من قيامها مقام الوطئ كما سلف، وعدم صدق الوطئ بها. ما زال الكلام في أنه لو كانت عند الرجل مملوكتان فوطأ الأولى فإنه يحرم، وطأ واحدة منهما فإنه يحرم عليه وطء الثانية حتى تخرج الأولى من ملكه. هذا تذكرون قبل التعطيل. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. عندما نقول أنه يحرم عليه وطء الثانية ما دام أنه قد وطأ الأولى، لا فرق في الوطء لما وطأ الأولى بين أن يكون قد وطأها قبلا في القبل أم في الدبر. هذا واضح. طيب، لنفرض أنه لم يطأ الأولى، قبل الأولى، لمس الأولى، نظر إلى الأولى، هل تحرم عليه الثانية أم لا؟ يحتمل أنه أن يقال تحرم عليه الثانية. لماذا؟ لأنه اللمس والقبل والنظر ذي تقوم كأنما مقام شنه الواطئ. لكنه الرأي الآخر ماذا يقول؟ يقول هذا مواط، هذا مواط، لا يصدق عليه وطء، والمفروض إنما تحرم عليه الثاني إذا وطأ الأولى باللمس والنظر والقبلة لا يصدق الوطء، فإذا يجوز. وهذا من الواضحات، يعني ما كان ينبغي على الشارح أن يأتي بحيث يخليك احتمال واضح. لا، احتمال هذا غير ناض. أن نقول أن القبلة تقوم مقام اللامس يقوم مقام الواضح، هذا فيه ما فيه. يقول: وفي مقدمة من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر من قيامها مقام الواضح. فإذا إذا قبل الأولى، نظر إلى الأولى، لمس الأولى، نقول شنه؟ تحرم عليه الثاني كما سلف. وعدم صدق الوطء بها، هذا عدم صدق الوطء بها، هذا دليل على أنه لا تحرم عليه الثاني فيما لو قبل الأولى، نظر إلى الأولى، لمس الأولى. بعد: فلو وطأ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم. احنا نقول لا، أيها الرجل، ما دمت أنك وطأت إحداهما لا يجوز لك أن تطأ الأخرى، فلو وطأ الأخرى عالما عامدا فقد فعل حراما. فلو وطأ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم ولم تحرم الأولى. ليش لم تحرم الأولى؟ قال لي ثلاثة أدلة. الدليل الأول: يا أخي، الحرام لا يحرم الحلال، هذا الأمر الأول، والمفروض أن الأولى كانت حلالا قبل أن يطأ الثانية، تمام ولا لا؟ فمجرد وطئه الثاني وإن كان حراما، لكن هذا الحرام لا يحرم الحلال اللي هو الوطء الأولى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قال كنا سابقا نعلم بأنه تحل له، يحل له وطء الأولى وقد وطأها، فهل تحرم عليه من خلال الوطء الثاني؟ نستصحب تلك الحلية. بعد: إذا شككنا هل تحرم عليه الأولى من خلال الوطء الثانية، هل تحرم عليه الأولى؟ الأصل
لا،
إباحة الأولى. واضح الفكرة؟ هذه ثلاثة أدلة. إذا قال لأن الحرام لا يحرم الحلال، والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية لا بوطء الأولى، زين، فيستصحب. هذا الدليل الثاني، ولأصالة الإباحة هذا الدليل الثالث. وعلى هذا فمتى، وعلى هذا شنو يعني وعلى هذا؟ عدم تحريم الأولى. فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى، سواء أخرجها للعودة إليها أم لا، وإن لم يخرج إحداهما فالثاني محرم دون الأولى. الخلاصة شنو؟ خلاصة المسألة أنه الأولى لا تحرم عليه بناء على هذا، بناء على هذا الأولى لا تحرم عليه، تبقى الثانية محرمة. قال تبقى الثانية محرمة إلى أن يخرج الثانية، أو لا تبقى الثانية إلى أن يخرج الثانية، أنا قصدي الأولى، يعني تبقى الثانية محرم عليه إن يخرج الأولى. واضح الفكرة؟ طيب زين، لنفرض أخرج الأولى، عشان أخرج الأولى مرة يخرجها قصده يعود لها. ليش يعود لها؟ هو يبي يحلل الثانية لها، فطلق الأولى حتى حل الثانية. طبعا لما يقول طلق مو طلق، لأنه هذا مملوكة يبيعها مثلا، عرفت؟ فالخلاصة أنه يخرجها عن ملكه أو بهبة كما تقدم. فإذا أهل أخرج الأولى مرة يخرجها قصد يعود لها، ومرة يخرجها قصده ما يعود لها. يقول ما في فرق، أنا ما أفرق بين أن يعود له وما يعود له، هذا حكاية بعض العلماء موجود، سنأتي على بيانه بعد قليل. الخلاصة رأي الشارح لحد الآن ما هو؟ أنه سواء أخرج الأولى لأجل العودة إليها أو لا لأجل العودة إليها، إذا أخرج الأولى حلت له الثانية. أما
لا تبدأ
عندنا أنه في
يا
حصلت الحلبي بناء على ان هذا العقد على الامل صحيح، لكن يتوقف على الاجازه. هل الحره الفسخ؟ قال ايه. قالوا على ايقافه قيل للحره فسخ عقدها، تقدر تفسخ عقدها ايضا كالعم والخال، وهو ضعف في ضعف. بعض العلماء قال بناء على انه العقد على الأمة صحيح لكن يتوقف على إجازة الحرة، تقدر الحرة أن تفسخ عقدها؟ كما مثل قضية في مسألة العم والخالة، لو أن العم تزوج زوجها ببنت أخيها من دون إذنها، تقدر هناك تفسخ الحرة عقدها؟ ترى دمار. قال ذاك احنا محتين فيه وقايلين فيه ضعف، قايلين فيه ضعف. إيه بعد ترتب القيس ضعف على ضعف هذا مو حلو. اي قال له وهو ضعف في ضعف، ليش تقيس هذا المطلب على العم والخالق؟ ها، وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة المستفاد من الاستثناء مختص بالعبد أو بمن yeah. عرفت شلون؟ أما يقول ترى لابد من الالتفات إلى أن تزويج الرجل، يعني لما يتزوج الإنسان على بالأمة على الحرة، عنده حرة ويبي يتزوج أمة، ذا مطلق ولا مختص؟ إن يقول مختص، هذا مختص بالعبد هذا وحده، أو لا بالحر ولكن لا يستطيع أن يتزوج حرة، فنقول له يجوز لك أن تتزوج أمة. واضح المطلب؟ قال وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة المستفاد من الاستثناء، أي استثناء؟ احنا لما نقول لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذنها، إلا بإذنها هذا استثناء، إلا بإذنها يعني مطلقا، حتى لو أذنت نقول له أوقف، حتى لو أذنت، لكن ها اللي هو كان زوجي الحرة عبد أو زوجها شنه؟
حر
ولكن لا يستطيع أن يتزوج بالحرة حينئذ. ومتى لا يستطيع؟ بتيجي الكلام شو لما يعني ما يستطيع؟ إيه يقول وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة المستفاد من الاستثناء يعني بإذنها مختص بالعبد أو بمن يعني الحر بمن يعجز عن وطئ الحرة دون الأمة ويخشى العنت. العنت تدري شنو هو؟ المشقة الشديدة ما يقدر. صحيح عنده حرة مو مكفيته أو لا مريضة عنده حرة لكنها مريضة ولا يقدر يصبر ولا يقدر ياخذ حرة. ذيك الحرة يبي لها مبالغ هواي. إيه فنقول أفكر وأفكر هي على كيف عنده حرة يروح يتزوج أمتان من دون خوف العنات من دون وجود طول؟ هذا ما يجوز كما نبه عليه بقوله وكذا لا يجوز. هذا إن شاء الله عرفت شلون يأتي بيانه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.